شكرا، شكرا جزيلا سيد الرئيس. مرة أخرى شكرا على إعطاء وفدي الكلمة. تدخلنا في هذا القسم يستند إلى الملاحظات السابقة التي تحدد موقفنا العام، ونشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتواصلها ومناصرتها، ونأمل في استمرار هذا العمل المفيد معها. في إطار التحديات التي تفرضها نظم الأسلحة للقانون الإنساني الدولي، النقاش أكد على المبادئ العامة بأن أدوات الحرب غير محددة ولكن مقيدة ومنظمة بعدد من الأطر القانونية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. ووفدي استمر في التأكيد على أن أهداف وغايات الاتفاقية يجب أن ترشد عمل الفريق. سيدي الرئيس، القانون الإنساني الدولي كان أداة هامة ساقت الأدوات التي تحكم الحرب وسبل الحرب وأدواتها، وهناك حظر وقيود وتنظيم على أنواع مختلفة وفئات متعددة من الأسلحة بما يتناسب مع الظروف والملابسات والاحتياجات. في إطار الأثر والتقاطع مع القانون الإنساني الدولي، فإن ليس هناك من قلق أو من فرق بينها، وكما تم توضيحه هناك تحديات مختلفة ناجمة عن هذه النظم للأسلحة للقانون الإنساني الدولي. والاتفاقية تطورت في سياق قانوني محدد في زمن محدد وفي عهد توفرت فيه تكنولوجيا محددة، ولا يجب أن نغفل ذلك أثناء النظر في نظم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، فهي يجب أن تتفق مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وأن نحدد كيف يمكن أن نترجم ذلك، وما هي الأدوات والإجراءات والقيود والحدود الضرورية للقيام بذلك. والإجابات على هذه الأسئلة أيضا ليست غامضة كما يريد البعض أن يوحي لنا. على مر السنوات كان هناك فهم مشترك بأن هذه الأسلحة لا يمكن أن تتفق مع مبادئ العليا للقانون الإنساني الدولي، أي التمييز والنسبية والضرر غير الضروري وتوخي الحيطة، بل مبادئ الإنسانية ذاتها، بما يشرع هذه الأسلحة التي تخالف أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي الحالية. إن الجولة التالية للنقاش يجب أن تنظر في هذه النظم بما يسمح بالنظر في مستويات ذاتية التشغيل وقدراتها بدلا من نوع ما من الأسلحة. أي نظام للأسلحة في القيام بمهامه الأساسية، أي اختيار الأهداف وضرب الأهداف، يأخذ بعين الاعتبار البعد المكاني والزمني ونطاق العمل، ولديه القدرة للعمل بصورة مستقلة دون التدخل أو الإشراف من البشر، وهذا لا يتفق مع القانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية بإعلاء القانون الإنساني الدولي في كل وقت وفي إطار السياقات والموضوعية والنظرة الشخصية أيضا. فكل ذلك يبتعد عن قواعد القانون الإنساني الدولي التي يجب أن تنطبق على الدولة ومهام الدولة بما في ذلك سلاسل القيادة من القيادة إلى الجنود الذين يخوضون المعارك وكل ما بين ذلك، أي العنصر البشري في الدولة. وهناك التزام من العنصر البشري في الدولة للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم وينظم ويحدد الاختيارات في استخدام أدوات الحرب، وكما تقرر فالأفراد والدولة تظل مسؤولة أمام في سياق القانون الإنساني الدولي في كل وقت، والأدوات التي يستخدمونها تحدد ذلك، ولا يمكن نقل أو تفويض هذه السلطة لنظام لآلات وأي نظام من هذا النوع هو غير قانوني. إذن للإجابة على السؤال الأساسي حول الإجراءات حدود التي يجب أن تفرض للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، فالإجابة الوحيدة هي في القواعد الملزمة، بحيث نسمح للبشر بالبقاء في موقع القيادة والتحكم في كل لحظة في إطار هذه المهام الحيوية. ومع الاتفاق على أن هناك حتمية لإعلاء القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فهناك حاجة للوائح وتنظيم جديد لتحقيق ذلك، وإعادة التفاوض حول تغيير بعض القواعد التي تسمح إذن باستخدام هذه